أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له. العلوم التي هي صناعة ولكنها عملية أو تجربية، مثل علم الفقه أو علم الطب وما أشبه. فإذن علم الكلام يدخل ضمن العلوم النظرية وليس ضمن العلوم العملية. النقطة الثانية في التعريف أن بهذه الصناعة يقتدر أو يقتدر على إثبات العقائد الدينية، يعني المتكلم أولا يكون معتقد ومؤمن، ثم بعد الإيمان والاعتقاد يبدأ بإقامة الأدلة والبراهين على اعتقاده، مقابل الفيلسوف. الفيلسوف والفلسفة صناعة نظرية أيضا، ولكن الفرق بين المتكلم وبين الفيلسوف أن المتكلم معتقد ثم مستقل، أما الفيلسوف مستجل ثم معتقد. هذا بيان تعريف عن الكلام. أما بالنسبة للموضوع، ما هو موضوع علم الكلام؟ قال بأنه الموجود بما هو موجود، يعني علم الكلام يبحث عن الموجود بما هو موجود، فيقسم الموجود إلى قديم وموجود حادث، ثم يقسم الموجود الحادث إلى جوهر وعرض، بعد ذلك قد يقسم العرض إلى ما يقوم أو إلى ما يشترط فيه الحياة مثل العلم والقدرة التي هي من الأعراض، ولكن لا تقوم في كل محل وإنما تقوم في المحل الحي، مقابل بعض الأعراض التي لا يشترط فيها الحياة مثل الذوق. ابتداء علم الكلام نشأ من هذا الموضوع، هل أن الله تبارك وتعالى متكلم أم لا؟ باعتبار انطلاق هذا البحث نشأ من هذا الموضوع، هل أن الله تعالى متكلم أم لا؟ وهل إذا كان متكلم كلامه قديم أم حادث؟ إذا كان قديم فله أحكام، إذا كان حادث له أحكام، إذا ما كان متكلم له بحث آخر. لكن باعتبار أن بداية هذا المطلب، بداية علم الكلام نشأ من هذا البحث، هل أن الله تبارك وتعالى متكلم أم لا؟ فمن هذا، من باعتبار المبتدأ وباعتبار المنطلق، سموا جميع العلم كل المرتبط بهذه القضايا سموا في علم الكلام. هسه ليش ابتدأوا بأن بحث علم الكلام بأن الله تعالى متكلم أم لا؟ هذا إلى بحث، باعتبار أن من أشهر المسائل الخلافية بين المتكلمين وبين الفلاسفة وبين الحكماء موضوع هو علم الكلام، يعني هي أصل موضوع كلام الله عز وجل وأنه متكلم أم لا من البحوث المفصلة جدا والتي دخلت وصارت فيها معركة الآراء بين العلماء والفلاسفة. جيد، هذا احتمال. أو احتمال آخر، باعتبار أن العلماء الذين بحثوا في أصول الدين كانوا يصدرون كلامهم، شلون عندما تدرس في القوانين من الأصول يقول لك قانون أن الأمر يدل على الوجوب، قانون يدل على، أو في المعالم أصلا في أن الشرط له مفهوم، أصلا في أن مثلا الغاية لها مفهوم. بحث أصول الدين كانوا يصدرون كلامهم بكلام في معرفة الواجب، كلام في معرفة الممكن، كلام في تعريف الوجود، كلام في تعريف المعرفة. باعتبار تصدير الكلام كان في هذا الاصطلاح كلام، تسمي العلم بهذا الاصطلاح. أو باعتبار الغاية سموا علم الكلام بالكلام، يعني علم أصول الدين سموا بالكلام، ليش؟ لأن علم الكلام يعين الطالب والدارس له، يعينه على المكالمة وعلى المناقشة وعلى الكلام في المجالس وفي المناورات وفي المناقشات. فباعتبار الغاية سموا علم الكلام، باعتبار يعينك على معرفة التكلم والرد والبدل والكر والفر في البحوث العلمية والنظرية. أو لأنه كل كلام، أو لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين والمخالفين، يعني بعض يقول أن الله غير متكلم، بعض يقول متكلم، وإذا كان متكلم على أي نحو، فباعتبار كثر فيه الجدل وكثر فيه النقاش وما أشبه، اصطلحوا عليه مجازاً بأنه علم الكلام. هذه النقاط الخمسة هي المقدمة لدراسة علم الكلام. فإذا أردنا أن ندرس كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الذي هو من أهم الكتب الكلامية في هذا المجال، نشوف أن المصنف سمى في هذا تجريد الاعتقاد، هذا الشيخ الطوسي، سبب التسمية هذا باعتبار أن غالبا نتيجة الصراعات العقائدية الكبيرة التي نشأت في بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغير المسلمين، كانت تحصل هنالك شبهات وهنالك مغالطات كثيرة تؤدي بالاعتقاد إلى الخلط والشوب بالصحة والخطأ، الحق والباطل. فالشيخ نصير الدين الطوسي ألف هذا الكتاب وسماه تجريد الاعتقاد، يعني تجريده من الشبه، تجريده من المغالطات، تجريده من المنحرفات، الآراء المنحرفة وما أشبه. من هنا سمى الكتاب باسم تجريد الاعتقاد. هذه هي المقدمة اللي كان من الضروري أنه نبحثها كمقدمة لدراسة بحث التجريد. الآن ندخل في معرفة الفطون المطالب التي ذكرت في هذا الموضوع وأهم الفصول والقضايا التي بحثها المصنف في هذا الكتاب إلى أن نصل الحمد لله رب العالمين.